محمد من غيره لنا أسوة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم، خير نبي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه المرسلين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى من تبعهم بخير وإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، أسأل الله تبارك وتعالى أن يشرح صدورنا لطاعته، وأن يملأ قلوبنا بنور الإيمان، وأن يزيننا بلباس التقوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، فهذا هو لقاؤنا 17 بفضل الله تبارك وتعالى في هذه السلسلة الميمونة المباركة الطيبة بإذن الله عز وجل، ألا وهي سلسلة السنن الربانية في السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهذا هو لقاؤنا الثاني مع هذه السنة التي لا تأتي إلا بغتة، والتي لا تأتي إلا من حيث لا يدري الإنسان ولا يحتسب، ومن حيث لا يشعر. هذه السنة التي جرت بها عادة رب العالمين في الماكرين والمستكبرين والمجرمين الذين يصدون عن سبيل الله رب العالمين، ويصدون الناس عن الإيمان بالله ورسله. سنة الله عز وجل في المكر والماكرين سنة امتلأت بها آيات القرآن الكريم تبين هذه السنة، لمن توجه هذه السنة، ومن الذي يعاقب بها، وكيف يمكر الماكرون، وما هي أساليبهم وحيلهم في المكر بعباد الله عز وجل. وبعد أن بينا بالأمس بفضل الله عز وجل معنى المكر في اللغة ومعاني وروده في القرآن الكريم، اليوم إن شاء الله نعيش في جولة قرآنية نستقرئ من خلالها هذه الآيات التي تحدثت عن سنة الله عز وجل في المكر والماكرين. وقلت أن الله تبارك وتعالى ذكر المكر في كتابه في 43 موضعا، وقلت أن ذلك دلالة على أهمية وخطورة هذا الأمر، حتى ننتبه لمن يمكرون بنا، وحتى لا نقع نحن في هذه الخصلة الذميمة التي ليست أو التي هي ليست من صفات المسلمين في شيء. فتعالوا بنا في أول المواضع التي نطالعها في كتاب الله عز وجل، وهي الآية التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. عاوز حضرتك تنتبه معايا كده أهو: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. لو أردنا أن نضع عنوانا لهذه الآية نستطيع أن نقول أن المجرمون هم أهل المكر غالبا، يعني من صفات أهل المكر أنهم مجرمون، ومن صفات المجرمين أنهم ماكرون، يعني متصفين بصفة الإجرام وبصفة المكر. والعادة المضطردة إن المكر غالبا يقوم به المجرمون المستكبرون من الملأ أو من القوم أو من أهل القرية أو من أهل المدينة أو من أهل الحكم والرئاسة. ولذلك رب العالمين سبحانه وتعالى يقول وكذلك جعلنا في كل قرية، وكلمة قرية في القرآن تأتي بمعنى القرية الصغيرة وتأتي بمعنى المدينة، وقد يطلق على البلدة أو على المكان قرية ومدينة، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الكهف فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها، أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفهما الآية، إلى أن قال الله تبارك وتعالى وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة فسمى الله القرية مدينة. لذلك تأتي المدينة بمعنى القرية وتأتي القرية بمعنى الإيه؟ بمعنى المدينة. المهم إن رب العالمين سبحانه وتعالى يحدثنا أن من سننه في الخلق أنه يجعل في كل قرية من المجرمين من يمكرون بعباد الله عز وجل، سواء كانوا من الأنبياء أو من أتباعهم أو من الدعاة والمصلحين الذين يقودون الناس إلى طريق رب العالمين. قال الزمخشري في تفسير هذه الآية والمعنى جعلنا في كل قرية مجرميها أكابر، أي العظماء والرؤساء فيها. طيب واحد يسألني سؤال دلوقتي، لماذا خص المجرمين بالذكر؟ لماذا خص الكبراء بالذكر ووصفهم بأنهم أهل المكر؟ أقول لك بمنتهى البساطة، لأن الإنسان المستضعف، الإنسان قليل الحيلة، الإنسان الفقير لا يستطيع أن يمارس هذا المكر. لما؟ لأنه ليس عنده من الغلبة والهيمنة والقوة والسلطان ما يمرر به مكره على الناس. وإن وجد المكر في المستضعفين فهو قليل، لكن السنة المتبعة أن المكر عند المجرمين عند الأكابر من القوم. فهنا بيقول لك ليه، لماذا خص الأكابر بالذكر ووصفهم أنهم أهل المكر؟ قال الزمخشري، قال الإمام الرازي في تفسيره مفاتيح الغيب، قال وخصهم بالذكر لأنهم أقدروا على الفساد. شوف زي ما قلت لك أهو، لأنهم أقدروا على الفساد وأقوى من غيرهم على حمل الناس على اتباعهم في بطلهم. ناس عندهم قوة، عندهم نفوذ، عندهم أموال، يستطيع أن يغروا أي أحد من عباد الله إنه يتبعهم في مكرهم، بل وينفذ ليهم مخططاتهم وينفذ مكرهم حتى يصلون إلى إيه؟ إلى أغراضه. يبقى أدي آية تحدثت عن المكر وبينت أن المكر في الأكابر والمجرمين. طيب لماذا كان المجرمون هم أكابر المجتمع؟ ليه الكبراء دول بيتسلطوا على المجتمع؟ الأمر الذي يمكنهم من المكر بعباد الله عز وجل. ليه؟ نسأل نفسنا السؤال ده. عندنا مثل فلاحي كده بلدي بيقول ايه، ملك يا فرعون اتفرعنت، قال طلعت فيها وما لقيتش حد ايه يردني. يعني يجي الانسان كده يستعف على الناس، هو انسان قليل الحيل وملوش اي يعني قيمة في الدنيا دي، ولكن الناس تسكت، الناس تتغافل عنه، الناس تضعف امامه، فيهيأ لي ان هو كبير وانه قوي وانه هو بلطجي وانه يقدر يعمل اي حاجة في اي حد في اي مكان في اي زمان. ولذلك بقول لك لماذا كان الكبراء هم أكابر المجتمع، أو لماذا كان المجرمون هم أكابر المجتمع، مع أن المفروض العكس، مفروض الناس أهل الإيمان وأهل الدين وأهل التقوى والصلاح هم دول اللي يقودوا المجتمعات. ليه؟ لأنهم سيقودون المجتمعات إلى ما فيه صلاحهم وسعادتهم في العاجل والآجل. فالإجابة على هذا السؤال بنقول فيها ايه؟ صاروا اكابر المجتمع مع كونهم مجرمين بسبب غفلة اهل الحق. لما اهل الحق يضعفوا وينزو في المجتمع على طول يصعد اهل الباطل ويقوى اهل الباطل. لما الدعاة يقصروا في الدعوة الى الله والمصلحين يقعدوا عن الاصلاح، النتيجة حتمية ونتيجة عكسية تماما او سواء بسواء. اذا قعد اهل الاصلاح تقدم اهل الافساد، اذا قعد اهل الحق تقدم اهل الباطل، نتيجة عكسية يعني حتمية. فالدكتور عبد الكريم زيدان بيقول في كتابه السنن الالهية، بيقول ان بسبب غفلة اهل الحق وضعفهم وتفرقهم وجهلهم مما سهل على اهل الباطل ان يسيطروا عليهم ويتجرأوا عليهم وينصبوا انفسهم قادة ورؤساء وعظماء وكبراء عليهم وعلى المجتمع كله. وقد مضت سنة الله في المجتمعات، ادي سنة من السنن الربانية ايضا، وقد مضت سنة الله وقد جرت سنة الله في المجتمعات ان المجتمع الذي يتفرق فيه اهل الحق ويجبنون عن مواجهة المجرمين، زي ما ربنا اتكلم عن قوم فرعون قال فاستخف قومه فأطاعوه ليرب، قال انهم كانوا قوما فاسقين، كان عندهم فسق، كان عندهم جبن، كان عندهم ضعف، لذلك تفرعن عليهم فرعون فكلما امرهم بامر فزعوا اليه واستجابوا له. قال لك وقد مضت سنة الله تبارك وتعالى في المجتمعات أن المجتمع الذي يتفرق فيه أهل الحق ويجبنون، ركز عشان مش عاوزين يا أخوانا، واحنا بنتكلم في سنة الله في المكر والماكرين مش عاوزين نرجع جبناء تاني. إذا كان ربنا سبحانه وتعالى من علينا بهذا الأمر الذي أصبحنا فيه، فعلينا أن نتقوى بالحق، وعلينا أن نتقوى بأهل الحق، وعلينا أن ندعم الحق وأن ندعو للحق حتى ننال ونفوز برضا الحق سبحانه وتعالى. واخد بالك معايا؟ فقال لك ويجبنون عن مواجهة المجرمين ويجتمع فيه المجرمون، يعملوا حزب كده ويجتمعوا ويتحدون ويتقوون ويتقدمون لتنفيذ إرادتهم. قال لك أن هؤلاء المجرمين هم الذين يسيطرون على المجتمع ويؤثرون فيه ويصيرون حكامه وقادته ويجعلون أهل الحق المتفرقين، ويجعلون أهل الحق المتفرقين الجبناء معزولين عن المجتمع وعن التأثير فيه. ليه الكلام ده يا مولانا؟ قال لك لأن الحق لا بد له من قوة تحميه. قول من النهاردة لحد بكرة ده حق وده باطل وده خير وده شر. إذا لم يكن هناك قوة تنفذ هذا الحق وتحكم بهذا الحق فلا طائل من وراء الكلام. ولذلك حتى رب العالمين سبحانه وتعالى في مكة لم يشرع الحدود ولم يشرع غيرها من المعاملات. ليه؟ لأنه لم تكن هناك للإسلام دولة تنظم المعاملات وتقيم الحدود بين الناس. ولما صار في المدينة دولة للإسلام والمسلمين خلاص تمكن المسلمون من أن هم يتحكموا في أنفسهم، أنزلت الحدود والتشريعات، لأن خلاص صارت هناك قوة تنفذ هذا الإيه؟ هذا الشرع. يبقى إذن لابد للحق من قوة تحميه وتثبت وجوده في المجتمع. ولذلك وإحنا بنتكلم برضه عن سنة الله في المكر والماكرين بنقول بعد أن من الله علينا بهذه النعمة علينا أن ننتهز الفرصة وأن نقوي شوكة الحق حتى يظهر ويدمغ الباطل وننفذ قول الله تبارك وتعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وحتى ربنا لا إله إلا الله وصليت على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا نبي. طيب سؤال كمان، لماذا يمكر المجرمون بالناس؟ خلاص الرجل ده مجرم، الملك ده مجرم، الحاكم ده مجرم، الرئيس ده مجرم، الامير ده مجرم، الوزير ده مجرم، ليه بيمكر على الناس؟ هو مش كفاية اجرامه؟ مش كفاية بطشه؟ مش كفاية طغيانه على عباد الله؟ ليه كمان بيمكر بيهم؟ ليه بيروج عليهم الحيل الخداعة والاباطيل الكاذبة والاحلام الموهومة؟ ليه؟ ألم يكتفي بجرمه؟ ألم يكتفي بظلمه؟ قال لك آه، ما هو المجرم ده، المجرم ده لو ما روجش المكر بتاعه وما سلطش مكره على الناس، الناس في يوم من الأيام هتعرف الحق. وإذا عرفوا الحق واستمعوا لأهل الحق من الدعاة والمصلحين، يبقى إذن هيكتشفوا مدى ما هم فيه من ظلم وجبروت وباطل. طب هيعملوا إيه لما يكتشفوا كده؟ هيفزعوا لكي ينتصروا لأنفسهم من هذا الطاغية، من هذا الظالم، من هذا المبطل، من هذا المجرم، من هذا الماكر. لذلك يفضل يمكر بالناس ويبقى عنده، طبعا احنا بنتكلم لما نتكلم عن سنة الله في المكر والمكرين، المكر ده ممكن يكون فرد من الناس، وممكن يكون حزب، وممكن يكون جماعة، وممكن يكون مؤسسة، وممكن يكون جمعية، وممكن يكون وزارة، وممكن يكون نظام حكم. فلما أقول لك المكر، ما يروحش فكرك وبالك لإيه المكر اللي هو إنسان مكار. أيوة ماشي، في واحد لواحد مكار وتمام، وشغال نصب وحيل خداع على الناس، لكن ده المكر ده ممكن يكون مؤسسات، المكر ده دول بأسره تمكر بعباد الله سبحانه وتعالى، تاخد بالك معي؟ فيقوم بقى المجرم المكر ده يسلط مكره على الناس بالإضافة إلى جرمه وظلمه، باستخدام بقى الآليات اللي عنده، استخدام وسائل الدعاية والإعلان والترويج للباطل في الإعلام. وظن ده يا أخوانا واقع عشنا فيه ونشاهده وما زلنا نعيش في كثير منه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ لنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية. فتلاقي الإعلام بيقول لك كلام، والدعاية بتقول لك كلام، وشعارات براقة بتطلع وكذا 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 وكذا، عشان الناس تبقى عايشة في غفلة. يديك مسكنات، يديك كده حقن تخدرك، علشان تفضل طول عمرك عايش في الجهل، عايش في المرض، عايش في التخلف، عايش في الفقر. هذه الأمور أو الأمراض أو العلل التي جثمت على أبناء الأمة. فأصبح الإنسان فينا بدل ما يدور مثلا إن هو يتعلم له حاجة أو ينمي ثقافته أو يتفقه في دينه أو يربي أولاده تربية سليمة أو كذا، أصبح كل واحد فينا إلا من رحم الله كل شغله الشاغل كيف يحصل على لقمة عيشه، وغصب عنه معذور. ليه؟ إنه يعيش في فاقة شديدة وفقر. فأصبح حكامنا إلا من رحم الله يستخدمون معنا مكر أعدائنا، الذي قالوا فيه جوع كلبك يتبعك. للأسف الشديد عرفت بقى ليه الملك المجرم أو الحاكم المجرم أو الكبراء المجرمين ليه بيمكروا بالناس؟ عشان يفضلوا مهيمنين على السلطة، مهيمنين على الحكم، ويبقى أهل الحق أو أهل عامة الناس في ثبات عميق، نايمين ورايحين في سابع نوم، مش حاسين بالدنيا من حواليهم غير لقمة العيش، كل ونام واصحى وروح الشغل بتاعنا وخلصنا على كده. يبقى اللي فوق فوق واللي تحت تحت، الأغنياء يزدادون غنى والفقراء يزدادون فقرا، والفجوة تتسع فيما بينهما إلى أن تطحن هذه الطبقة الفقيرة. عافانا الله والسامعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعزنا في الدنيا والآخرة. طيب، بعد ما عرفنا إن المكر خاص في الأعم الأغلب بالمجرمين والكبراء، وعرفنا ليه ربنا سبحانه وتعالى خص الكبراء والمجرمين بالمكر، وعرفنا لماذا يمكر المجرمون بالناس، وقلنا عشان يفضلوا في مناصبهم وفي أماكنهم، أقول لك اطمن برضه، لأن ربك سبحانه وتعالى بيسيبش. بقول لك ربك سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، وهنشوف الكلام ده بالتفصيل. طب تيجوا مع بعض كده بس كده، تديني واحد كده صلى على رسول الله وتوحد ربنا سبحانه وتعالى لا إله إلا الله كده، وتعيش معايا بقى إيه في أنواع أو تتعرف معايا على أنواع المكر السيء. ما أنت قلت لنا مبارح إن أنواع المكر مكر محمود ومكر مذموم، زي ما الرغبي الأصفهاني ألف مفردات غريب القرآن، وقلنا المكر المحمود هو الذي يراد به فعل جميل، والمكر القبيح هو الذي أو السيء هو الذي يراد به فعل إيه؟ فعل قبيح. أقول لك لا يا عم الحاج، ما احنا النهاردة بنتكلم عن المكر السيء، أهله هيحصل لهم إيه؟ عقابهم إيه؟ المكر السيء دوت مين اللي بيعمله؟ بيوجه ضد مين؟ وده كله من خلال آيات القرآن الكريم ومن خلال سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فبقول لك ما هي أنواع المكر السيء. أنواع المكر السيء أولا من حيث طبيعته، من حيث هو في ذاته، من حيث هو مكر نفسه طبيعته إيه؟ قالك بيكون بعدة أشكال وصور وأنواع وألوان. أول حاجة من أنواع المكر السيء القتل والحبس والإبعاد. أول حاجة إيه؟ القتل والحبس والإبعاد. طب نقدر يا حبيبنا نجيب أمثلة من القرآن تؤيد إن بعض المجرمين مكروا ببعض الرسل أو ببعض عباد الله من المستضعفين ومكروا بهم عن طريق القتل أو الحبس أو الإبعاد؟ أقول لك طبعا. ناخد مثال معانا، سيدنا عيسى عليه السلام عندما مكر به اليهود لكي يقتلوه، مكر به اليهود لكي إيه؟ يقتلوه. ربنا سبحانه وتعالى سطر هذا في كتابه، فقال تعالى ومكروا والله خير ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. للزمخشري يقول في تفسير هذه الآية قال لك ومكر الكفار من بني إسرائيل الذين أحس عيسى منهم الكفر، ومكرهم أنهم وكلوا به من يقتله غيلة. غيلة يعني إيه؟ يعني في خفاء دون أن يشعر، ولكن مكر الله كان أسرع ومكر الله كان أسبق. ليه؟ لأنه هو الذي يعلم الغيب والشهادة، وهو الذي يعلم السر والعلانية. الله يعلم ما تسر وما تعلن، يعلم ما تخفي وما تضمر. وإن استطعت خداع الناس لن تستطع خداع من يطوي ومن ينشر. فربنا سبحانه وتعالى ألقى شبه عيسى عليه السلام على أحد أتباعه ورفع عيسى إليه، كما قال الله تبارك وتعالى وما قتلوه يقينا، أو كما قال أيضا بل ولكن شبه لهم وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. طيب أيضا من أنواع المكر بالقتل، مكر السيء، ما صنعه هؤلاء التسعة من الكبراء في قوم سيدنا صالح عليه السلام، اللي هم مين؟ مين قوم صالح؟ اسمهم إيه في القرآن؟ أيوه اسمهم إيه؟ أيوه قوم ثمود. تمام. عملوا إيه الجماعة دول؟ افتح كده المصحف على سورة النمل، سوف تجد قول الله تبارك وتعالى في الآيات رقم 48 إلى الآية رقم 51. قال تعالى وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. تسعة إيه؟ رهط. تمام. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. تمام الكلام. فالتسعة دول اجتمعوا وقالوا ان احنا هنبيت امرنا بليل ونطلع على صالح هو والجماعة واهله اللي في بيته ونقتلهم غيلة خلسة كده، ولما يجي حد يسألنا نقسم بالله ان احنا لا شفنا حاجة ولا سمعنا حاجة. ولكن كسنة الله تبارك وتعالى في المكر والماكرين ومن يريدون الأذى بعباد الله وأوليائه أن مكر الله كان إليهم أسرع، لذلك قال ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. هم مكروا دبروا خلاص، لكن تدبير ربنا كان أسبق. ليه؟ لأن الله دبر هذا وكتبه وقدره وقضاه إمتى؟ وهم في عالم الذر. مش قال للقلم اكتب، قال وماذا اكتب يا رب؟ قال له اكتب ما سيكون الى يوم القيامة. فربنا سبحانه وتعالى يعلم سلفا ان الناس دول التسعة دول هيمكروا في سيدنا صالح، ورب العالمين سبحانه وتعالى اعد لهم العقوبة بان دمرهم، مكر بهم ودمرهم وقومهم اجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، كما قال الله عز وجل بعد الايات. فهم الكلام؟ طيب ادي دول مكروا بيه، من انواع المكر السيء المكر بالايه؟ بالقتل. طيب تعالوا نجيب حته من السيره كده، مكر كفار قريش بسيدنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وعايز اقول لك بقى سبحان الله ان سيدنا النبي خد، صلي عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه، صلي على احمد على سيدنا النبي. ف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خد النصيب الاوفر في كل حاجه. يعني ايه؟ يعني ابتلاء. إذا كان كل نبي الأنبياء تعرض لنوع معين من الابتلاء، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تعرض لكل أنواع الابتلاء، وهنجيلها إن شاء الله في سنة الابتلاء. طيب إذا كان كل نبي من الأنبياء مكر به في بطريقة معينة، قتل أو حبس أو إبعاد أو رجم أو كذا، ها؟ إلا أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها؟ مكر به كل أنواع المكر. فمكر به في مكة زي ما هنشوف دلوقتي، وبعدين حتى لما هاجر إلى المدينة مكر به من قبل المنافقين، وعندك قصة مسجد الضرار شهيرة، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون، لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، إلى آخر الآيات. وبقرا أنت كده جيب الرحيق المختوم كده، وخليك كده مؤمن نفسك تتفقه في سيرة النبي، جيب الرحيق المختوم بتاع المبارك فوري وإقرأ إيه قصة مسجد الضرار دوت، والمنافقين مكروا بالنبي إزاي في الموقعة دي. فالنبي تعرض برضو في المدينة المكر من قبل المنافقين ومن قبل اليهود والنص وكل والمشركين برضو هكذا. طب نشوف في مكة حصل إيه عشان تعرف إن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعت كل أنواع المكر به صلى الله عليه وسلم. في سورة الأنفال ماذا يقول الله تبارك وتعالى في الآية رقم 30؟ وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. كمان مرة عشان خاطر الحبايب. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. اجتمعوا في دار الندوة، ها، دار قصي بن كلاب، وقالوا نعمل ايه في محمد. طبعا المشهد ده اللي للأسف برضو لازم انتهز الفرصة دي، الدنيا بقت مفتوحة يا عم الحاج. الإعلام الفاجر والإعلام طبعا في أساسه صناعة يهودية صهيونية، خلاص كده. ولازم تعرف ان دور السينما في العالم، في معظم انحاء العالم، تمتلكها العصابة العالمية من الماسونية والصهيونية وآليات التبشير وما الى ذلك. المهم فيجي لك المشهد ده اللي هو في السيرة اللي مليء بالعبر والعظات، وربنا سبحانه وتعالى عرضه على انه بيبين سنته في المكر والماكرين. يجي لك في احد الافلام الهيفة التافهة يجيب لك المشهد دوت ويقول لك نأخذ من كل رجل قبيلة، والكلام اللي انت فاهمه ده هتقول لي سمعت فين بقى؟ مالكش دعوة، خلاص قول شفتها في افيش، شفتها في اعلان، سمعت الفيلم، ربنا يعفو عني. انا بكل عشان بس ايه، اذا عارف السؤال ده هيجي على طول في بالك، طب الشيخ سمع الفيلم فين؟ واحد قال لي ما تشغلش نفسك بي، انا بس عايز اقول لك ايه، ان شوف سيرة النبي عملوا فيها ايه، السيرة اللي بتحكي موقف سيدنا النبي عملوا فيها ايه. عشان اقول لك يعني ايه اعلام ولحد دلوقتي شغال المكر ده. يعني ايه سينما تهدم في العقيدة، تهدم في القيم، تهدم في الاخلاقيات، تهدم في المثل والمبادئ، تروج البطل على الناس وتمكر بالناس وتطمس معالم الحق وتميع العقيدة. كل ده شغال ليل ونهار في افلام، في مسلسلات، في برامج التوك توك شو، كله تخبلك معايا. ايوه انا عارف ان اسمها توك شو، بس انا بقول توك توك شو، انا فاهم الكلام ده. هي المفروض ما لا يليق بهم يقعدوا في توك توك ويتكلموا. المهم يخلوا فعمال يروقه. شوف مشهد اهو ربنا بيعرضه لنا في القران في ايه عظيمه، يجيب لك واحد يقول لك ناخذ من كل رجل قبيله ومش عارف ايه ينفع الكلام ده؟ الناس دي مش موحده ربنا اللي تعمل الكلام ده؟ الناس دي بتحب سيدنا النبي ولا لا؟ يا اخي لما تعرض حاجه في السيره يا راجل اعرضها بطريقه مشرفه يمكن تغفر لك عند ربنا، بين وجه العبره والعظه فيها يمكن تكون دي نقطه تحول في حياتك. لكن نتهكم بالسيره ونجيب نكت على الدين ونكت على المشايخ، الكلام ده انتهى، باح خلاص. ان شاء الله الزمن القادم لاهل العلم والزمن القادم لاهل الدين باذن الله رب العالمين، ويأبى الله الا ان يتم نوره، ده سنه الهيه، ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. فربنا يقول واذ يمكر بك الذين كفروا، يمكرون بمين؟ بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ليثبتوك، عاوزين يحبسوه. قال لك نديله حبس مؤبد او يقتلوك، اده مكر بالقتل له، او يخرجوك. قال لك نتربى نعمله نفي، اي واحد مصلح او داعيه او كذا عاوز تخلص منه تحبسه، يتسلط عليه حد يقتله، يا اما تنتنفيه بره البلد ونرتاح من شره علشان ايه نفضل احنا ايه متربعين على الكراسي. وياما علمائنا ومشايخنا شردوا في اراضي الله او في ارض الله، ولكن الغلبه طبعا لهم باذن الله عز وجل. ياما اساتذتنا ومشايخنا حصل معاهم كده، اللي خرج من المعتقل مكسح، واللي خرج بعصايا، واللي خرج ميت، واللي خرج عنده امراض الدنيا كلها، واللي ربنا ينتقم من الظالمين واتباع الظالمين واعوان الظالمين. ماشي الكلام يا حبيبنا؟ فالكفار نفس المنهج. ليه؟ لان الكفر مله واحده زي ما انتم فاهمين، ومناهج الكفر من اول ما بقى فيه كفر لحد النهارده لحد يوم القيامه مناهج الكفر واحده يا راجل. اه والله العظيم، بس هتختلف في ايه بقى؟ تختلف في الاليات، في الامكانيات، في اسلوب التفكير، في اسلوب التوجيه. زمان كان يمكر بالسيف، النهارده يمكر بالرشاش، زمان كان بيمكر كده عن طريق نقل الاشاعات عن من ودن ده لودن ده، النهارده بالانترنت والفيسبوك والتويتر والكاني وهكذا. سليم الكلام؟ فالمكر برضه ملته واحده، فدول برضه نفس الكلام عاوزين يعملوا في سيدنا النبي صلى الله عليه واله وسلم، ايه عاوزين يعملوا في نفس الكلام نفس هذا المكر. لكن طبعا لما قعدوا كده واتكلموا مع بعض قالوا ان حبسناه، لو حبسناه فان ذلك سيحرش ايه؟ هيحرش قبيلته علينا، وعايزين يطلقوا سراحه خلاص. وانا بضيف حته كمان، ان هم لو سجنوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فان نور وجهه وإن إشراق جبينه وإن طيب منطقه سوف يأسر سجانه، فلن يملك إلا أن يفك أسره وسجنه بعد أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ليه؟ لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش حد شافه ألا محبه. يا اخي اذا كان ربنا العبد المؤمن كده العادي، ربنا بيحط له الحب في قلوب الناس، ما بالك بقى بسيد الاصفياء وامام الاتقياء صلى الله عليه واله وسلم. ولذلك كان حتى الكفر يحبوه ويعزوه، وربنا سترها له في القران، قال له ما تفكرش ان هم بيكذبوك، لا لا لا، فانهم لا يكذبونك واثقين فيك، ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. واخد بالك معايا؟ طيب ادي السجن. قال لك طيب نخرجه بره، نطلعه بره نعمل له نفي. قال لك لا، ده احنا لو نفيناه بره فان محمدا، عارفين لغته، قالوا يعني ايه حلو الحديث وصادق المنطق وكذا، فما يلبث ان تتجمع عليه القبائل ويرجع الينا بما لا قبل لنا به. يطلع بره فالناس برضه هتتلم حواليه ويأسر الناس بكلامه الطيب وكذا، فيجيب الناس دول اللي هيتلموا حواليه ويجي يحاربنا تاني. طب نعمل ايه؟ قال لك خلاص ما قدمناش الا ان احنا ايه نقتله. طب عشان نقتله لازم نمكر بقى حتة مكر كده، نعمل ايه؟ نعمل حيلة، نصطنع حيلة. قال لك نجيب من كل قبيلة فتى شابا جلدا جلدا قويا ونعطيه سيفا حادا، وبعدين يجتمع عليه ويضربه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل، فلا يستطيع بنو عبد المطلب ان ايه يعني يطلبوا الايه الفدية او يطلبوا الايه القتل من قتل ايه محمد صلى الله عليه واله وسلم. فين الكلام ده بقى؟ فين؟ مع مين؟ ها؟ مع سيدنا النبي. ده ربنا قالها له واضحه وصريحه، والله يعصمك من الناس. خلصت. ده ربنا قالها له، وان كادوا ليستفزونك من الارض ليخرجوك منها، واذا لا يلبثون خلافك الا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. طب عاوز تستعين بيه على المكر بتاعهم ده؟ قال له بعدها أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. يا أي واحد قاعد قدامي دلوقتي، يا أي أخت قاعدة قدامي دلوقتي، إذا كان في حد بيمكر بيك استعين عليهم بالحاجات دي اللي ربنا وجه سيدنا النبي إليها بعد ما قال له إن هم بيمكروا بيك عشان يخرجوك، مش هيلبثوا خلافك الا قليلا، يعني الدنيا هتتدردك عليهم. ها، واستعين عليهم بايه؟ اقم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل وقران الفجر. ليه؟ لان هو اللي قال صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر فهو في ذمه الله فلا تخفر الله في ذمته، وفي روايه اخرى من صلى الفجر فهو في ذمه الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. محدش يقدر يقرب من الانسان المواظب على صلاه الفجر، اي عقبه تعترضه ان شاء الله تذلل، اي حد يمكر به ربنا سبحانه وتعالى يرد كيده ومكره في حلقه. واكيد في ناس قاعدين قدامي دلوقتي مجربين الكلام ده وعارفين كيف نفعتهم صلاه الفجر، وكيف نفعهم الذكر والتسبيح، وكيف نفعتهم دعوه الوالدين وغير ذلك. كل دي وسائل انك انت تتقي مكر المكرين باذن الله سبحانه وتعالى، وهنيجي للكلام ده باذن الله. طيب، فقال لك ما فيش قدامنا، احنا نقتله. ومكروا ومكر الله برضه. يعني ايه ومكروا ومكر الله؟ احنا اتكلمنا امبارح في اضافه المكر الى الله ان هو من قبيل المشاكله، ان ربنا سبحانه وتعالى سمى معاملته للماكرين مكرا من قبيل الايه؟ المشاكله. فربنا سبحانه وتعالى قدر الله كان اسبق ومكر الله كان اسرع، فكانت ايديهم أيدي الغدر والخيانة والقتل وسفك الدم كانت قريبة جدا من عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن عناية الله كانت منه أقرب، ولكن يد الله كانت إليه لحمايته أسرع. الكلام ده من عندي؟ لا، مش عندي طبعا. مش هو اللي قال له رب العالمين سبحانه وتعالى؟ قال لحبيبه، حبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم، قال له واصبر لحكم ربك. حافظها انت اكيد والله. فانك باعيننا. اوعى تشاور على عينك وانت بتقول الكلمه دي، اوعى تشبه ولا تجسر. طب كتب كده كده، قال له ايه؟ فاصبر لحكم ربك فانك ايه؟ فانك ايه؟ بالله عليك كده حط الميكروسكوب على الايه كده، فانك باعيننا. فبقول لك إذا كان الله عز وجل قد قال لموسى عليه السلام ولتصنع على عيني، على عيني، فقد قال لحبيبه ومصطفاه فإنك بي، وبي أقرب وأعلى وأجل وأوكد من إيه؟ منك على عيني. شايف ازاي؟ فانك باعيننا. الباء هنا بمعنى فيه، حروف الجر بتيجي بمعاني مختلفه، يعني واصبر لحكم ربك فانك في اعيننا. ولله المثل الاعلى، من قبل ومن بعد ما تكون بتعز واحد قوي كده، ولا يكون انت راح تتزوج والعمليه لسه سخنه معاك بقى وبتحب الزوجه تمام التمام وما شاء الله هيمان في جمالها ودلالها، تيجي امها يوم الايه؟ يوم الصباحيه تقول لك يا فلان، نعم يا ماما، ماما يا حج، نعم يا حج. اصل هم دي هتوريك البأساء والضراء بعد كده. فالمهم الا من رحم رب. فالمهم ايه؟ تقول لك شيل بنتي فين؟ بعينك ولا في عينك؟ هي تقول لك مش هديها لك بعينك، بعينك انك انت تاخدها. واخد بالك معايا؟ انما تقول له ايه، شيل بنتي في عينك، مالكش بركه الا هي في عيني، في عيني من جوه، ده انا احط قصر الرموش عليها. ماشي يا عم الحاج، ربنا هني سعيد بسعيده. يبقى ولله المثل الاعلى من قبل ومن بعد، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لسيدنا النبي واصبر لحكم ربك فانك باعيننا، بس عشان تبقى في عيننا دايما تعمل ايه؟ وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وادبار النجوم. عاوز تبقى في عين ربك، في حمايه ربك، في عنايه ربك، سبح واذكر وحافظ على الصلوات عشان تحظى بعنايه الله سبحانه وتعالى وتبقى في امان واطمئنان. واذا العنايه لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن امان. تمام، خدت بالك معايا؟ فاذا كان ربنا قال لسيدنا موسى ولا تصنع على عيني، قال لسيدنا النبي فانك باعيننا. اذا كان سيدنا موسى قال رب اشرح لي صدري، فان الله تبارك وتعالى قال لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم الم نشرح لك صدرك. اذا كان سيدنا موسى عليه السلام قال لربه ربي ارني انظر اليك، قال لن تراني، فان الله سبحانه وتعالى عرج بحبيبه ومصطفاه الى حضرته فوق سبع سماوات في مكان لم يصل اليه نبي مرسل ولا ملك مقرب حتى راى من انوار الله ما راى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى. يا رسول الله هل رايت ربك؟ قال نور انا اراه. وهذا ما عليه مذهب اهل السنه والجماعه. طيب عرفت بقى كده ادهو من انواع المكر السيء، المكر بالقتل او بالحبس او بالابعاد بالنفس، وكل هذه الانواع مورست على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. طيب من انواع المكر السيء المكر بالضعفاء، الناس الغلابه، الناس التعبانين، الناس المساكين، الناس اللي يعني عايزين بس لقمة العيش ويسقفوا لأي واحد، معذورين مساكين. بس بقول لهم اوعوا تطبلوا تاني، اوعوا تسقفوا تاني بالله عليكم، شبعنا تسقيف، ما عادش فينا لا روح ولا دم نديهم لأي حد، ما عادش فينا لا روح ولا دم نفدي بيهم أي حد. فعايزين نشتغل كده ونقف جنب الدعاء ونقف جنب أهل الحق، الناس اللي عايزين يطبقوا شرع ربنا وعايزين يحكموا البلد بشرع الله، نقف جنبهم ندعمهم بكل ما اوتينا من قوه عشان ما حدش يجبرنا ان احنا نسقف له تاني. المكر بمين؟ بالضعفاء. معانا ايه كده في كتاب الله بتقول ايه؟ اقراها كده قبل ما الحلقه تخلص، وان شاء الله يمكن نلتقي معاها بكره تاني. قال الله عز وجل: ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين وقال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. حوار بين الضعفاء وبين الكبراء في يوم القيامة في ساحة العرض على الله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هنكمل إن شاء الله بإذن الله غدا مع أنواع المكر وسنة الله في المكر والماكرين بإذن الله عز وجل. إلى ذلك الحين استودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وزي ما قلت لك كده كل حلقة بقول لك حاجة في الآخر، بقول لك برضه اوعى تمكر بحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه الدروس عن الحبيب وصحبه،
وصحبه
نور لمن ضل الطريق فيهتدي،
فيهتدي
فالخير كل خير جاء بوحيه
محمد،
من غيره لنا أسوة به نقتدي
محمد،
في قوله
أو فعله
في صمته
أو تمثيله
فخر لكل موحد،
فسواه يؤخذ أو يرد كلامه
من مثلنا إن سرنا خلف